وأخرجه أخلانك بن ماجه والبيهقي من طريق بقية به وأحمد والدارقطني.
حسن أويه.
قال أخلانك وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي هذا. ثم تكلم أخلانك قال وهما يقصد أخلانك من ذكر عبد الرحمن بن عاج الصحابة. قال وهما من ذكر الصحابة. وقال أبو زرعة لم يسمع من علي. قال ابن حجر الله قدرك وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. قال أبو زرعة لم يسمع يقصد عبد الرحمن بن عائش. قال لم يسمع من علي. قال ابن حجر الترخيص وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
ما في عند هذا الحديث قائلنا
نعم أصلاً عن عبد الرحمن بن عاج عن علي بن أبي طالب.
شغل
قال أبو زرعة الله لم يسمع عبد الرحمن بن عائد من علي. فقال ابن حجر رحمه الله وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
كان تكون علة أخرى لكن والعلة الوظيفة وبقية للتدريس لكن كثير التدريس والإلسان هي العلة يعني شكل. أما الوظيفة وشقها أحمد المعين وهم ضعفة والمعنى الصحيح معنى الصحيح العيد وشاوشته ودعنا أن الإنسان يحسن الشيطة لأنه يعلم بكل الحياة ويمنع لحسن بكل الحياة. أما إذا نعم فإنه أصل الحياة هو الأشهر هذا معنى الصحيح. لا نامت العيدان وكان مستغرق هذا ناخذ الأمور. نعم.
باب في الرجل يطع الأذى برجله. حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعر ولا ثوبا. ابن ماجه أخبرنا البيهقي بن خزيمة وقال هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أخلاق.
إيش ما هذا تحريف
شقيق ابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة وقال هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق. والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وخزيمة يقول له علة
نعم لم يسمعه الأعمش.
الأعمش مدلس لكن تدلس قليل لأن السعادة تكون علة. الألباني اشكال عليه
قال حديث صحيح رضي الله عنه. لكن أبو داود يذكر الآن اختلاف هل هو قال بصيغة التحديث أو بصيغة العناء. أبو داود رضي الله عنه قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله.
قال أبو داود
قال أبو داود رضي الله عنه قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله رضي الله
عنه. هذا اختلاف إذا ثبت أن الأعمش لم يسمع الصوت علة ولكن وضع الأذى بالرجل هذا فيه تفصيل. إن وطئ نجاسة الرطبة فلا بد من غسله. أما إذا وطئ نجاسة يابسة فلا يضره ولا يجب الوضوء وإنما يعني. إذا وطئ نجاسة الرطبة يغسل به. وأما قول لا يكف شعرا ولا ثوبا هذا ثابت في صحيح مسلم يعني أن المسلم لا يكف الشعر ولا الثوب بل إذا سجد يسجد على شعره وثوبه لا يكف. في حديث مسلم ومسلم أن أقرأ على نهيت على قرار القرآن راكعا ساجدا وعلى كف شعرا ولا ثوبا وهو في صحيح. أما وضع الأذى في الرجل هذا فيه تفصيل. إن كانت النجاسة يابسة فلا يضر وإن كان الرطب فإن يضر في الرجل ولا يتوضا. وإذا مشى في الأرض فالرطب فيها الطهارة إلا إذا علم أنها لا تفهم أنها تبجرة كان الصحابة وغزلهم صبوا غيرهم يخوضون في المياه في الشوارع بأرض لهم ولا يغسلونها لأن الأصل فيها الطهارة. الأصل فيها الطهارة إلا إذا علم أنها نجاسة فيغسل الإبل ولا يعالجه. أعد المثل الحديث
المثل عبد الله. قال عبد الله رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا.
نعم الموطئ لا يتوضأ ما في إشكال، وإنما توصل بيده إذا كانت الأذى يا نجاسة الرطبة، وإن كانت ثابتة فلا
نعم. أصلا في ترجمة أبي معاوية قال: هو محمد بن خازم، ذكره الحافظ من التقريب، قال: هو محمد بن خازم ثقة أحفظ الناس بحديث الأئمة.
ترجمة ترجمة
أبو معاوية.
نعم.
قال عثمان: نعم. هو محمد بن خازم ثقة أحفظ الناس بحديث الأئمة. نعم. وقد يهم في حديث غيره.
وقد يهم
في حديث غيره. أما في الأئمة قال: هو أوثق الناس فيه، أحفظ الناس بحديث.
نعم. يعني هذا يعني رد الكلام المتزيمة في أن هم الثلاثة. نعم على كل حال المعنى صحيح، يعني عدم الوضوء من وضع الأذى لا يجب الوضوء.
نعم
لأنه ليس من ناقض من وضع الوضوء.
نعم وضع الشمال والقلب هو كل الفت
ها؟
وضع الشمال خلف الجسد الصلاة، وضع الشمال بالخلف أو البس يعني حال الركوع السجود يكون هذا من الكف.
الشخص يعني يكف هكذا فيها هكذا أو وضع السمر مثلا ذراع كذا ذراع لا يكف يكف بثيابه وشعره ولا يكف الشعر، لكن الشعر مثل محصر في البيئة كفه ويجمع. ولهذا جاء في بعض الصحابة أن المرأة رجل معقوف الشعر حل معقوف الشعر ويجمع كذا إذا كان صاحب شعر يسدد بشعره في أمد.
نعم لعله في منعنا عن التسديد.
نعم يعني نزول على الصباح يعني يسدد شعره وثوبه يسدد على الأرض. إذا عقد شعره ما منعه ما أصاب الأرض.
نعم الله في حالة الرفوع نشلح يكفها ويتركه يصدب عثمان
يكفه إلا لكن أنت شدة كان سلوئي من حوله فلا
نعم. باب في من يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة.
نعم هذا حديث جيد فيها أن خروج الريح يبطل الصلاة إلى خروج الريح في الصلاة تبطل الصلاة ويقول وعليه نعيد الوضوء والصلاة. إذا فسى أحدكم في الصلاة فليخرج وليتوضأ ويعد الصلاة. قال صحة وأحمد الترمذي
والنسائي
نعم وشغال التخريج عندك
تخريج أفلان الترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان من طريق عاصم يحمل به. وقال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن.
نعم
صح. قال أحمد شاكر إسناده صحيح رواه الترمذي عبد الله
لا بأس صح وهو صح محل عائشة الذي فيه: إذا خرج من أحدكم نجي أو دم أو قلب فلينصرف وليتوضأ ولبي على الصلاة ولا يتكلم. هذا حديث ضعيف أخذ به بعض العلماء كمالك وأبي حنيفة وقالوا: إذا خرج من الإنسان الحدث فإنه يخرج ويتوضأ ولا يتكلم ويبني على الصلاة. هذا حديث ضعيف فلا يعارض حديث طلق
علي بن طلق
فإنه حديث صحيح والعمل عليه. إذا حرم إذا خرج من الإنسان الحدث فإنه يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة الجديدة. وهذا الحديث حديث صحيح الترمذي وأحمد وغيره، والعمدة عليه ولا يعارض حديث عائشة، لأن حديث ضعيف لا يحتجب. إذا خرج من الإنسان الحدث بطلت الصلاة وبطل الوضوء، إن كان في الصلاة بطل الصلاة والوضوء، وإن كان خارج الصلاة بطل الوضوء، عليه يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، ومثل لو كان يطوف بالبيت، إذا طاف كان يطوف خارج من الحدث فإنه يبطل الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، هذا هو الصواب.
نعم. باب في النبي حدثنا
الله عنك في شدة الزحام أثناء الطواف معك،
ولو في شدة الزحام إذا خرج الحدث الحدث الذي فتوى عليه جمهور العلماء، والعلماء يرى أن الطواف لا يشترط له الطهارة، والله كان شخصا كبيرا وجماعة، والإمام أبي حنيفة وبعضهم قال إنه يجبره بذنب، فالصواب الذي عليه الجمهور أنه يبطل الطواف في الصلاة.
نعم.
إذا خرج إذا كان أحد من الصلاة ثم خرج المغير أو دم أو خلف
ذكر
اليوم خلف والنعم وليتوضأ ولد على الصلاة فليتوضأ ولد على الصلاة وهو في ذلك لا يتكلم. نعم. إشكالها
حديث رمضان قال ويعرضه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصابه قيء أو ضعاف أو قلف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
لا يعرف الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في النبي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركيل بن الربيع عن حصين بن قبيصة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركيل بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المدية فاغسل جسرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا الباب وهذه الابواب التي كلها معقوله للمذي وحكمه، والمذي ماء ابيض رقيق لذيذ يخرج عند الملاعبه او تذكر الجماع، وقد لا يحس الانسان بخروجه، فهو ماء ابيض رقيق لذيذ يخرج عند الملاعبه وعند اشتداد الشهوه تذكر الجماع، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، يبتلى به الإنسان، فلهذا جاء الشرع بالتخفيف في الحكم، فنجاسته نجاسته مخففة. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أخرجه النسائي وأخرجه الشيخان من حديث محمد بن علي وهو من الحنفية عن أبيه بنحو مفصل، وهو دليل على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، خلافا لما قال إنه يوجب الغسل أو قول شاذ. وعلي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء مدى صلاة مزالة كثير المذي، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري من أصابه تشقق بسبب الاغتسال الشتاء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل صلاه عن مسلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذيع تغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. دل هذا على أن المذي إنما يجب الوضوء ولا يجب الغسل. يدل على أن وجوب رأس الذكر كله من المذي. ولهذا قال فرق الذكر. وهذا هو الصواب خلافا لما تأوله بعضهم من أن المراد غسل ما أصابه. لأن المراد غسل ما أصابه المذي. لا غسل من ذكر الصواب أن المراد غسل جميع البشر. بخلاف البول فإنه يغسل رأس الذكر فقط. أما المذي فإنه يغسل الذكر كله وكلا يغسل الأنثيين من المذي. وهو مسح الختان كما سيأتي في الأحاديث حديث أغسل ذكرك وأنثيك. وكان الحكمة والله أعلم أن فصل الذكر والأنثيين يقلص الخارج يتقلص بسبب الخارج. وفي الحديث قال فإذا طبخت الماء فاغتسل، يعني فضبت بشدة وهو مري. فإذا طبخت الماء يعني مري. فإذا طبخت الماء المني يعني إذا صببته بشدة وقدرت فاغتسل. دل على أن المني يوجب الغسل وهو الذي يخرج دفقا بلذة بقوة. أما إذا خرج المني لغير شهوة كما يخرج من المريض هذا حكم الزور. قد يصاب بعض المرضى يخرج المني من غير شهوة. قد يصاب الإنسان بمرض يسمى الإبلة فإذا أصيب بهذا المرض خرج منه النبي من غير شهوة. هذا لا يجب الوصل وإنما يجب الوصل. إنما يجب الوصل هو الذي يخرج دفقا بلذة بقوة بسبب الشهوة. وكذلك إذا خرج المني في النوم ولو لم يكن احتلاما فإنه يجب الوصل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من البحر. هذا الحديث باقي حكمه فيه في خروج المني في النوم. فإذا رأى المني في النوم في ثوبه وفخذيه فإن عليه أن يغتسل ولا لم يجد احتلاما. أما إذا احتلم في الليل ولم يجد بللا في ثوبه فلا يجب الوصل ولو احتلم. العبرة بخروج المني في النوم. أما في اليقظة فإنه يجب الوصل به خروج المني وفي الجماع ولو لم يخرج المني كما سيأتي في الحديث. في هذا الحديث أن المني هو الذي يجب الوصل هو الذي يخرج نفقا بلذة شهوة. ولهذا قال فإذا طبخت الماء يعني طلبت بشدة وهو خروج المني فاغتسل. فدل هذا دل الحديث على هذه الأحكام أن الماء الذي يجب الوضوء ولا يجب الغسل. ودل على أنه يجب غسل الذكر أيضا وكذا الأنثيين. ودل على أن الإنسان الخروج المني يبقى بلذة يجب الغسل. نعم. العلماء يقولون إن خرج وين وإذا خرج بعد ذلك فلا يغتسل له. ويخجب ذلك ترسل لها كالحابلة. لكن ينبغي الإنسان لا يعجل ولا يبادر حتى يتأكد من خروج الخارج أو لا كان بعض يقضي حادثة من البول. هذا يكون أو لا ينبغي الإنسان أن يحفظ في مثل هذا. وإن كان الحلال والجماعة يرون أنه إذا خرج أو إذا اغتسل وخرج بعد ذلك فلا يغتسل له مرة أخرى. نعم. هذا ثابت الحديث الأخرى خروج المني بلذة دفقا يجب نعم له شواهد كثيرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه النبي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليمضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
في هذا أن علي أمر المقتعد في حديث آخر أنه أمر عمار وفي رواية أخرى أنه سأل بنفسه. جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علي أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقتعد ثم سأل بنفسه، فأمر عمار ثم أمر المقتعد ثم سأل بنفسه تحت هذا الحافظ الحجر رحمه الله قال إنه جمع جيد، إلا أن قوله في بعض الأحيان إنه استحى من السؤال بنفسه لا يناسب قولها إنه سأل بنفسه، فيحمل على المجاز قول هذا على أنه على أن قوله استحى أن سأل بنفسه أن المراد الآمر أنه هو الآمر يعني ولم ومن أمر فكأنما سأل. وهذا الحديث فيه قص الفرج من المريض كما تقدم ثم الوضوء بلا غسل، وأن الفرج وأن المريض يوجب الغسل ثم الوضوء، ولهذا قال إذا وجد أحدكم ذلك فليمضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. والمراد بالضبط ثناء الغسل لا الرش، ليس المراد الرش. قال إذا جاء من أهلي فخرج منه ثم ماذا عليه يعني ما يخرج عند السجود، خرج منه المذي يعني ما يخرج من الإنسان عند السجود الشهوة، ماذا عليه؟ هل عليه الوضوء أو عليه الغسل؟ فقال يغسل ينضح فرجه ويتوضأ وضوء للصلاة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، لكن الحديث منقطع من سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد الأسود، لكنه شاهد لما قبله تقريب سليمان بن يسار. نعم.
وقال من ذو عرفة المؤمن فاضل عارف، وقال الجيري عن ابن مهدي ثقة، وقال المسائي أحد الأئمة، وقال ابن سعد كان ثقة عالم رفيع الفقيه كثير الحديث، وقال الحجري مدني متابعين ثقة مأمون فاضل عارف، وقال ابن حبان وردت مؤمنة ولاءه لابن عبد بن عباس وقد سمع من النساء.
وهذا نقل الشرع عن الشافعي انه لا قال لا نعلم السمع منه شيئا، احتاج الى
نكره الانطلاق. الشارح قال وقد رواه بكير بن الاشد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصه علي والمقداد موصولا.
نعم روايه اخرى لكن هذا روايه منقطع على الاطلاق.
عن زيد بن ثابت وعاد بن ابي هريره ومولاه تسليمون فاصل عن
جمله. ما ذكر روايه عن المقداد كان ظاهرا انه مقداد، لكن الحديث شاهد لما قبله وروي ايضا موصولا كما عن ابن عباس رواه بكير بن اشد عن زيد بن ثابت عن ابن عباس موصولا من طريقه اخرى وهي موصوله من طريقه اخرى ويشهد لما قبله ويدل على أن الذي يوجب قصد الفرج هو الوضوء فقط دون الغسل.
نعم
نعم نعم نعم. النظر المراد بالرش، لكن المراد هنا بالنظر الخاص ليس المراد مجرد الرش. الرش كذا يرش مثل ما يمرح النظر، يعني مثل ما يمرح ماء بول الصبي الذي يأكل الطعام، يكون يعني خف. أما نجاسة فهي مخففة، نجاسة التي يصيب كما سيأتي إلى أصاب الثوب يكفيه الرش، لكن في الخروج من الذكر يغسل ولا يرش. نعم هذا على هذا القول، لكن غيره نفى هذا. خلاصة ذكر أن ما روى عنه كان أرسل. نعم قال كل حال ثابت من طريق أخرى يشهد لها الحديث وهي شاهد الحديث الذي قبله. نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد رضي الله عنه وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد رضي الله عنه فذكر معناه. قال أبو داود رواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي رضي الله عنه ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيين.
نعم هذا الحديث ذكر فيه المؤلف رحمه الله هذه الروايات المعلقة ليبين الاختلاف في رواية القتل الذكر والأنثيين، ولهذا اختلف العلماء في قتل الأنثيين تبعا لثبوت هذه الرواية وعدم ثبوتها، ولكن هذا الحديث الأول هو حديث هشام بن عروة عن عروة فيه أن وصف قصد الذكر والأنثيين، يعني هو المراد بالأنثيين والخطأ في الكتين. فيتابعه من عروة بن الزبير عن علي، عروة معاصر لعلي رضي الله عنه، وهو ابن 20 سنة لما ذهب علي إلى الكوفة، وهو لم يقر في السماع فهو على مذهب الإمام مسلم تكتفي بالمعاصرة، فتثبت رواية قصد الأنثيين. وكذلك قصد الأنثيين ثابت في رواية أبي عوانة الإسرائيلي في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن عبيدة السلماني عن أبي أبو طالب رضي الله عنه، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر هنا في الشرح أن رواية أنه رواه أبو عوانة الإسرائيلي الإسرائيلي في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد الكريم عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه يقصد ذكره وانثيه وذكره، فتثبت رواية قصد الأنثيين وعليه فيجب غسل الذكر والأنثيين يعني خفتين من البدي. وكان الحكم الله ولا حتى يتقلص الحال، وهذا خاص به بالبدي تغسل الذكر والأنثيين، الذكر كامل والأنثيين خفتان، أما البول فلا تغسل الأنثيين ولا تغسل الذكر، وإنما تغسل رأس الذكر وهو الخارج فقط. نعم
تكون الرواية متصلة يعني.
نعم
وقول الشاب زهير عن هشام منقطع
في نظر وظن أن عروة ما سمع
قوله عن زهير عن هشام قال فلان في الشارع.
نعم.
أراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح، لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل.
زهير
نعم مثل
يعني ما سمع منه. شوف زهير عن هشام أما عروة
نعم
بلى ولا تحدث عن الجدار. وكذلك أيضا هنا رواية أبي عوانة الإسرائيلي ثابتة ذكر المقيم رحمه الله صحة من رواية أبي عوانة ذكر الشاب رواية أبي عوانة عن علي ثابتة لكن رواية الزهير عن هشام إن كانت ثابتة فهو كل من التعليقين وكل من الروايتين تعرض الأخرى وإن لا تصف يكون المنقطع يعرض المتصف.
قال احنا الشيخ رحمه الله اسناده صحيح
حديث
نعم
حدثنا هذا كان يرى سماع زهير عن هشام
نعم
زهير ولم يذكر رواية عن هشام يحتاج الى تامل.
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم
ها زهير هشام ولادة هشام ولادته ايش وفاة 43 ولادة أربعة وثلاثين 46 يعني بين 12 سنة
وهو ابن
نعم
زكريا كان ابن 74 ثم عاصر
نعم ونقرب نفاس نعم
أخ الله حدثنا مسلم
نعم تدر تكلم على نعم هذه عروة قال أنها سمع يعني 20 كان سمع هذا علي الكوفة لكن رواية هشام رواية زهير عن هشام نعم
عفى الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت رضي الله عنه قال كنت ألقى من النبي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أو حيث ترى أنه أصابه
ترى ويصبح ترى بمعنى صدم وترى بمعنى تبصر في شاهد نعم هذا الحديث قد يرسلني ابن ماجه وفيه أن المدري يجب الوضوء ولهذا قال إنما يجيك من ذلك الوضوء وأنه لا يجب الغسل وفي أن المدري إذا أصاب الثوب حين يكفي النضح وهو الرش بدون غسل لأن نجاسته مخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذا من فضل الله تعالى وإحسان لأن المدري قد يبتلى به الإنسان كثيرا ولا سيما الشاب فالله تعالى خفف على جسد مخفف يكفي الرش مثل بول الطعام صب الماء على الفضل بخلافه بول الجاري فلا بد من رش يغسل بالثوب ولهذا قال يكفيك بان تاخذ كف من الماء فتنضح بها من ثوب اي ترش نعم حيث ترى اي تبصر فيها او حيث ترى بالظن اي تظن نعم
الله
نعم هذا الأول نضح نضح صار مراد به الغش. النضح يأتي بمعنى الغش ويأتي بمعنى الغش. النضح بالنسبة للذكر المراد به الغش، والنضح بالنسبة لما أصاب من الثوب المراد به الغش. النضح يأتي بهذا ولهذا. نعم. هناك لأن جاء رواية الأخرى فسرت قال الغسل الإحتراز الغسل الرش، وهنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من الماء فتنضح بها فرجك، ويكفيك هذا يفيد التخفيف. ها لم يقل ايش ولو لم يقل له ما ي... نعم ما يشكر رواية الأخرى. نعم.
الله عليك. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا
نعم مع المذي المعلوم معروف انه نجس نجس خفض هذا هذا المني المني هو افضل انسان صح. نعم. نعم هذا هذا خلاف لمن قال انه يجب الغسل يعني.
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاويه يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم
الحرام الحرام بالحسين حرام بالحاء والراء المهمله في الانصار حرام، واما المهاجرون ففيهم حزام الزاي حرام حرام بالحسين
تقريبا في الله حزام.
نعم حرام بالراء ها اشكال شوف خير الأنصار ليش؟
حزام الحكيم
هذا الثاني هذا حرام حرام الحكيم عن عم عبد الله الأنصاري هذا في الأنصار الحزام في المهاجرين. نعم عن حرام
عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله عبد
القرشي الجازي المقبول من الثاني.
نعم غير هذا القرشي الجازي وهذا أنصاري الحرام حكيم هذا أنصاري وهذا الجازي. نعم
عن حرام
عن عمه وعن عم عبد الله الأنصاري خلاص. نعم
عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك النبي وكل فحل ينجي وكل فحل ينجي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة.
نعم هذا حديث صدر الترمذي طرف منه واخذ ابن ماجه هو صريح في والحديث لا بأس بسنده وفيه دليل مبين على رأس الذكر على أنثيه قال فرسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضعك للصلاة هو دليل على رأس الذكر وعلى أنثيه ودليل على أن المريء يجب الوضوء ولا يجب غسل عن الماء بعد يكون بعد الماء يعني المذي المذي مرة بعد أخرى خروج المذي يعني حقيب البول متصلا به نعم يمذي يمذي ويمذي يمذي ماذا يمذي مثل مضى يمضي ويمذي من الرباعي أمذا يمذي نعم كل فحل يمضي هذا عام الفحل يمضي لشأن هذا نعم
حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث
نعم وهذا الحديث فيه دليل على جواز استمتاع الرجل من امرأته الحائض بما فوق السرة نقوله ما لك ما فوق الإزار والإزارة من السرة إلى بكرة دل على أنه يستمتع بما فوق السرة وهذا هو الأفضل وأن يضع في أمرها أن تضع إزارا إذا أراد أن يستمتع بها ولكن لا بأس بالاستمتاع بما تحت الإزار أيضا بشرط اجتناب الفرج ويدل على هذا الحديث أنس عند مسلم اصنع كل شيء إلا النكاح يعني للجماع فدل على أن فضل فيها خليلتك من فوق الإزار محمول على الاستحباب فالأفضل أن يباشر فيهما فوق الإزار وأن يأمرها تضع إزارا تضعه على من السره غصة هذا هو الأفضل ولكن لا بأس بالاستمتاع مع بما تحت الإزار مع اجتناب الجماع حيث أنا أنه سأسمع كل شيء لم يكهن الجماع وفيدل على مؤاكلة الحائض في الرد على اليهود الذين لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها ولا يجمعونها في البيوت يهجرونها فقال له أسمع كل شيء لم يكهن قال له ما يريد هذا الرجل من شيء إلا أن يخالفنا نعم ولما قال ذلك سأل بعض الصحابة وقال يا رسول الله أفلا نجامعها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه غضب عليه ومسيد بن حضير ثم بعد ذلك جاءه لبن فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما نعم
أفضل عنك وجه الاستشهاد الحديث في باب النبي
هنا كان وساق الحديث كان ما ذكر بقية الحديث ما ذكر الآن تكلم عليه في البدل ولا تكلم عن مناسبة الحديث كان يعني يحتمل أن حرام بحكيم يعني روى هذا الحديث وهذا الحديث مقرونا هذا وعن ما فانا ايش مطولا ايش والحديث اخرجه
Thank you.
وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في البيت وعن الصلاة في
المسجد. وعن ما يكون بعد الماء هو البيت كان صلاة كان صلاة صفرة قال صفاء الحديث صفرة يعني ذكر الناس رواية يعني أن هذا الحديث ثابت رواية حرام الحكيم عنه ثابتة فذكر العلماء يتعلق بالاستمتاع من الحائط ولم يذكر حكم الماء من الماء استصر اختتام بذكر الحديث السابق. نعم لكن حتى في الحديث الذي بعده كذلك ذكر الاستمتاع كان المؤلف رحمه الله أدخل حديث الاستمتاع فيه كان يحتمل والله أعلم أن يكون وجه مناسب أنه عند الاستمتاع يأخذ المذي عند الاستمتاع يشتد الشهوة ويأخذ المذي فلهذا ذكر هذه الحديث وهو الاستمتاع هذا الحديث الذي بعده الاستمتاع استمتاع الرجل من امرأته وأن الاستمتاع المباشرة في الغالب في خروج المذي. نعم ولهذا ذكر ما يسبب خروج المذي ويذكر حكمه في الأحاديث السابقة. لا كويس
فيه الأمر بالاستمتاع من الحائط بما فوق الإزار وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل
وصرح المؤلف بعد الإرادة بإسلامه لأن ذلك حديث ضعيف. إيش؟ الإقامة الحديث عبد الله بن سعد الذي في حكم المذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائط بما فوق الإزار وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل وصرح يعني ان الملاعبة او الاستمتاع سبب في خروج المذي فذكر يعني حكمها وان له رخصة الاستمتاع ولو كان هذا يسبب المذي والمذي عرف حكمه انه يغسل ما اصابه ويغسل به.
نعم. حدثنا هشام بن عبد الملك اليثني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأخطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال هشام هو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي
يعني أنه ضعيف هذا حديث ضعيف كما ضعفه أبو داود رحمه الله وضعفه من جهات متعددة وهي أربع احداها عن عنف صفيه بن وليد وهو مدلس والثاني ضعف سعد الأطرش والثالث الانتفاع لأن عبد الرحمن معاذ لم يسمع من معاذ والرابع أن نكر في المتن منكر شاهد نصف المتن فإن فيه صلماء فالتعفف من ذلك أفضل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع من فوق الإزار كان إذا أراد أن يستمتع من أهله أمره بأن يضع الإزار فيستمتع فقول ما فوق الإزار والتعفف من ذلك أفضل كيف يكون التعفف أفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منكر في نكارة. نعم الحديث ضعيف.
باب في الإكسال
ضعف المؤلف رحمه الله قال ليس بالقول يعني انه ضعيف. نعم ضعيف.
باب في الإكسال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء.
الإكسال معناه الضعف والكسور وهو الجامع فلا ينزل قال الإكسال حمك الله يعني ما حكم الإكسال ما حكم الإكسال إذا جامع ولا منزل هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل والصوت هذا أنه يجب الغسل إذا جامع وغيب حسب الظرف وجب الغسل ولو لم يكن كان في أول الإسلام إذا جامع الإنسان ولم ينزل غسل الأثرة وتوضأ وضوءه للصلاة في أول الإسلام ثم نسح ذلك وأوجب الله سبحانه وتعالى على لسان النبي الغسل في الجماع. وهذا الحديث فيه مشهور قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد هذا مبهم لأنه قد يرضاه هو لابد من تسميته لأنه قد لا يرضاه غيره هو يرضيه هو قد يرضاه هو ولكن قد لا يرضاه غيره لعلة قادحة فيه قد لا يكون في العلة قادحة ما يرضاه غيره وإن كان هو لا يعدها علة قادحة فهو منقطع ولكن حديثه الشواهد صحيحين وغيرهما لأن الإنسان إذا جامع ولم ينزل إنه يجب الغسل. هنا قال أن أبو أبي محمد أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك لشرع عليه عدم الاغتسال من الجماع بغير إنزال إن عدم ذلك يعني عدم الاغتسال من الجماع بغير إنزال رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ورؤية لقلة الثبات لعدم ثبات الإنسان وراءه ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك هذا ثابت في الحديث الصحيح وإن كان هذا الحديث في انقطاع. نعم
والله في كلام ابن أبي حاتم
قال أبو داود يعني الماء من الماء يعني الماء يعني ماء الغسل الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني في أول الإسلام قال من الأل إنما الماء من الماء الماء من الماء ماء الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء الملك يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج الملك هذا في أول الإسلام ثم نسخ وبقي في حكم وبقي ذلك في النائم النائم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الملك. نعم
الحبان على قولها الله حدثني بعض من أرضى قال تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري حدثني من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم
قال هذا فصل يكون متصل لكن هو بهذا السند منقطع لكن تشهد له النصوص الأخرى كما سيأتي. نعم
أخلان.
نعم سيأتي في الحديث بعده قليل من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أنه لا وصل لهم العيدة. نعم
حدثنا محمد بن مهران البزار الغازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
نعم هذا أبو حازم ذكر ما ساقط هنا في الحديث السابق أو أبو حازم ليروي عن سهل بن سعد وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. والذين استنجب معهم الصحابة منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب كانوا يفتون بذلك، كما قدر الشيخان في صحيحيهما أن هؤلاء الصحابة كانوا يفتون أن الماء من الماء، يعني أنه لا يجب الغسل إلا من خروج الملك، فإذا جامع ولم يملي فلا يجب الغسل. هذا كان خصوصا في أول الإسلام، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا فيه صريح في أنها في أنه منسوح، هذا حكم منسوح، وهو أنه لا يجب الغسل إلا من خروج الملي ولو جامع، إذا جامع ولم يملي لا يجب الغسل، هذا في أول الإسلام ثم نسخ. قال ثابت في الصحيحين وفي غيرهم. ثم أمر بالاغتسال بمجرد العلاج ومس الختان الختان كما في الحديث الذي بعد. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
نعم. نعم كما في هذا الحديث. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
نعم. وهذا قدر الشيخان في ذن وألزق الختان بالختان، والمراد شعابها الأربع في اليدان والرجلان، هذا هو الأقرب، وفي الرجلان والفخذان، وفي الشفران والرجلان، وفي الفخذان والختان. وفي رواية البخاري: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم يجد. وجهد يعني كناية عن الجماع، أي شدها بحركة. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجب الغسل بمجرد الجماع ولو لم يجد، بمجرد العلاج، فإذا آلج أولج الذكر في الفرج ومس الختان الختان والمراد فإنه يجب الغسل. والمراد يقول ألزق الختان بالختان ختان الرجل في ختان المرأة، والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى، وذلك لا يكون إلا إذا غاب الذكر في الفرج، وليس المراد حاجة النفس، المراد تغيب الحشمة وهي رأس الذكر في الفرج، لا يلاقي الختان ختان إلا إذا غيب حشمة في الفرج، وليس المرأة حقيقة النفس والإلصاق بغير غيبوبة. قد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يريد لم يجب الغسل، لا عليه ولا عليه، إنما يجب الغسل بتغيب الحشرة الفرج أو قدرها إذا كانت مقطوعة، إذا غيب الحشرة ورأس الذكر في الفرج حينئذ يلتقي الختان بالختان، ما يلتقي إلا الختان المرأة في أعلى الفرج، فإذا غيب الحشرة في الفرج يلتقى الختان بالختان، وليس المراد مثل الختان بالختان. فدل على ان قوله انما الماء من الماء منسوخ، وبقي الماء من الماء من الاحتلام، فانه لا يغتسل حتى يخرج منه الماء المني، فاذا احتلم ولم يخرج منه شيء فلا غسل، بخلاف المجامع فانه يغتسل اذا اولد ومس الختان الختان وغيب الحشره في الارض. نعم.
حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
نعم. هذا الحديث منسوخ، حديث إذا جلس من شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، قال الشيخ. وفي لفظ المسلم: وإن لم ينجي. بقي هذا في النوم، فلا يجب الغسل الا اذا اخرج الماء من الماء بقي. هذا هو الصواب. وقد بقي بعض الصحابه بعض التابعين على الامر الاول، وكانه لم يبلغ منه، ولهذا ذكر الشارح الخلاف، قالوا اعلم ان قليلا من الصحابه والتابعين ذهبوا الى انه لا غسل الا من الانجاء، ومذهب داود الظاهري انه لا يجب الغسل إلا من الإزالة، وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجب الغسل بمجرد الثانيين بعد غيبوبة الحشفات، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. هي أحاديث في الباب كلها تدل على هذا، ذكر السلف طرفا منها. نعم.
باب في الجنوب يعود. حدث
ورح. نعم. وكيف غيب الحشفة؟ إذا قطعت الحشفة ثم غير مقدارها وجب الغسل. نعم. لا وضع صعيب الفرج في الذكر. نعم. المني كما سمعت المني أصل الولد يأخذ لفقا بلا بدا، والمني يأخذ على رأس الذكر مع الذي والمني طاهر والمني حيث. نعم شرط. نعم لا الرش والغسل في الثوب الرش والغسل في الفرد والنفس في الفرد والغسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يعود. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وهو دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، وأن الإنسان إذا جامع زوجته ثم أراد أن يجامع عورة أخرى فلا يجب الغسل، وإنما يستحب لها أن يتوضأ بينهما. أما الغسل فلا يجب، سواء تلك المجامعة أو لغيرها. إذا جامع عدد من زوجاته فلا يجب الغسل، لكن الغسل أفضل. قال كل واحدة أو قال كل جماعة، وإن قصر على الوضوء فلا حرج. مقصود المؤلف رحمه الله من إرادة التعليق قوله: قال أبو داود هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس، أن زيادة في غسل واحد محفوظة. يعني قل طاف أنك يوم على سائل في غسل واحد، وأن قيل من سبع بروة. نعم. قيل من سبع بروة عن أنس. نعم. ودل بعض العلماء في هذا الحديث على أن القسم بين الزوجات ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه طاف على النساء في غسل واحد. قالوا هذا يدل على أن القسم ليس بواجب، لأن وضع المرأة في نوبة فرسها ممنوع. فذهبوا إلى هذا القاعدة من أهل العلم، وعند الأكثرين ذهبوا إلى الوجوب، وأن هذا ليس يعني ذهبوا إلى أنه واجب القسم بين الزوجات، ولكن أجابوا عن هذا الحديث أجوبة. منهم من قال إن هذا برضا صاحبة النوبة، ومنهم من قال إنه هذا كان عن استيفاء القسمة ثم إرسال القسمة الجديدة، ومنهم من قال إن هذا كان عند السفر، لأنه كان إذا سفر أقوى بين السائر، فإذا انصرف السائر. ومنهم من قال إن هذا كان قبل وجود القسمة، والأقرب أن هذا لا يصل به في القصر إذا كان في وقت واحد. وهي دليل على ما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في الجماع. ولهذا قال أنس كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجل في الجماع عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء من الحكمة في تعدد الزوجات من الحكم أنهن ينقلن الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال. ومن الحكم أيضا ما يحصل من التعالف بين القبائل، بين عدد القبائل تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك عون الله على القيام بالدعوة ونشر الإسلام. نعم. هذا إذا قيل إنه لا يصل الأسرة يكون في وقت واحد، أو يقضي صاحبة النوبة، أو يكون عند القدوم من سفر، أو مع الشهداء. هذا إذا قيل بأنه لا يصل بالوجوب. نعم.
باب الوضوء لمن أراد أن يعود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا.
اشترى هذا الحديث عنه
أصلا عن النسائي وابن ماجه وكذلك أحيانا
تكلم على عبد الرحمن بن أبي رافع وعمه سلمى بدل ما تكلم عليه اشترى. نعم عمه سلمى
وقال ابن كلان ابن أبي رافع ذكرها في الوحبان اتفاق وقال ابن قرطان لا ترى عن أبي رافع القدسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على أربعة أقوال.
عبد الرحمن بن أبي رافع الأول أتكلم عليه عامة السلمة مقبولة يعني الحديث يعني ليس بالقوي لكن له شواهد يعني له شواهد
حسنه الألباني.
يكون مقبول وعملته مقبولة كل منهما مقبول. والمقبول إذا توبع ارتفع إلى درجة الاحتجاج. وكما قال المؤلف رحمه الله أبو داود حديث أنا صح من هذا لا شك. هذا أنس السابق صحيحين في أنه ترك الاغتسال وهنا فيه اغتسل ويحمل هذا على الاستحباب. الحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة وحديث أنس السابق يدل على جواز ترك الغسل. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي أبو رافع قال لا تجعله غسل واحد قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. فالغسل أطول قبل المعاودة قبل معاودة الوقت وإن تركه استفاد الوضوء فلا حرج. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم باد له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه استحباب الوضوء قبل المعاودة في الوقت. وقيل إن الوضوء واجب هذا إذا هذا الظاهرية وجماعة الجمهور على أنه مستحب حملوا الأمر على الاستحباب. وذهب الظاهرية والحلم الغالبية الوجوب. بعض العلماء حمل على الوضوء اللغوي والجمهور قالوا ان الذي حمله رفع الامر عن الوجوب الى الاتفاق. قوله في روايه احمد بن خزيمه بن حبان والحاكم فانه انشط للعود قوله الصعيد فانه انشط للعود يدل على الاستحباب. واما الظاهريه قبل حمد المالكي فذهبوا الى انه للوجوب وهو الاصل انه للوجوب هذا هو الاصل. بعض اهل العلم حمل على الوضوء اللغوي قال ورد به غسل الفرج لكن ابن خزيمه رحمه الله رد هذا لان للروايه لما رواه من طريق ابن عيينه عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضا وضوءه بالصلاه وهذا يمنع حمل على الوضوء اللغوي فالمراد به الوضوء الشرعي وهذا هو الاصل. والاصل ان الشارع تحمل الفاظ وكلام على الاصطلاحات الشرعيه على الحقائق الشرعيه هذا هو الاصل. لكن هل هو للوجوب او للاستحباب؟ قول الظاهريه قول قوي للوجوب والجمهور حملوا على الاستحباب لقوله في روايه انه انشط للعود. نعم. وعلى هذا يكون الوضوء بين الجماعين مستحب متاكد هو واجب. اما الغسل فانه مستحب فليس بواجب كما في هذه الايه. نعم. حديث ابي رافع يحمل على الاستحباب والغسل وحديث انس السابق يدل على انه لا يجب الغسل. نعم.
يكون عبد الله حديث ابي رافع يحمل على الافضليه.
نعم على الاستحباب الغسل. ابي رافع يحمل على الاستحباب وحديث انس يحمل على الجواز وحديث ابي سعيد هذا يدل على الوضوء على انها تاكد الوضوء. يا الجماعيه
نعم
نعم وذكر هذا ان رواها احمد واحمد بن خزيمه بن حبان والحاكم وزاد والاقرب انها تعود الى الحاكم وزاد فانه انشط للعود. نعم.
باب في الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار
هذا الذي أشار إلى 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 أن حمل على الوضوء اللغوي حق الراهوية ذكر هذا الحافظ رحمه
الله. باب في الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرة ثم نم.
نعم. وهذا أخرجه الشيخان والنسائي في البخاري أيضا في مسلم والحديث يدل على أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام وهو الاستحباب. وذهب الظاهرية إلى الوجوب وهو قول قوي وأنه الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يتأكد في حقه الوضوء تأكدا قويا وهو عند الظاهرية للوجوب وهو قول قوي لأن هذا الأصل في أوامر أنها الوجوب الأصل بالأمر أنه الوجوب إلا بالصالح. فقل له هل هنا قول قوي ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن ينامه على جنابه يكره في حق كراهة شديدة أن ينام بدون وضوء لأنه يخفف الجنابة ويغسل ذكرها أيضا يغسل ذكرها ويتوضأ. قل هو اغسل توضأ واغسل ذكرك ثم نم الواو لا تكره الترتيب المعنى انه يغسل ذكره اولا ثم يتوضا لان الواو قاعده لا تفيد الترتيب وانما تقتل الجمع بين الامرين. فالوضوء للنوم وضوء الجنب للنوم هذا متاكد جدا ثم يليه الوضوء للاكل ثم يليه الوضوء للنوم للشرب اشدها الوضوء للنوم هذا اكلها ثم يليه الوضوء للاكل ثم يليه الوضوء للشرب. قل ثم نم ان نام ينام خاف يخاف والاول خف بالنم خف نم مثل خف نام ينام خاف يا خاف، والأمر خف والأمر نب، ذاب يا ذاب ونب، بالخاف يا خاف وخف. نعم نعم يأتي الحديث.
باب الجنوب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا.
الحديث الأول باب جنب قبل أن يأكل، يعني باب جنب يأكل يعني قبل أن يأكل. في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وقد سبق أن لكن في حديث حمد الصباح زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، فدل على أن الجنب له أن يأكل ويشرب من غير وضوء. ويأتي في الباب الذي بعده أنه يستحب له الوضوء، وهذا هو الجمع بينهما، أنه يجوز له أن يأكل من دون وضوء، ولكن الوضوء أشد، ولكنه إذا توضأ فهو أفضل. تكلم على تخريج الحليب عندك، تخريجه
من أول أفضل
في حديث الناس حديث عائشة
عائشة
يعني إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجة وأحمد بن خزيمة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك.
نعم يحمل على الجواز، وأنه يجوز له أن يأكل وهو جنب ويكتفي بغسل يديه ولا يتوضأ، وإن توضأ فهو أفضل. الحديث الآتي. نعم.
باب من قال الجنب يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب.
نعم باب من قال جنب يتوضأ يعني ثم يأكل أو يشرب أو ينام. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب، وهذا موضوع الاستحباب كما سبق عند الجمهور، وهو الوجوب عند الظاهرية عند النوم إذا أراد أن ينام. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم.
حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر رضي الله عنه في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
وهذا الحديث ضعيف انقطاعه، لأن كما قال أبو داود بن يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر رجل، يكون منقطع هذا انقطاع والمنقطع ضعيف، لكن يكون شاهد الحديث الذي قبله شاهد الحديث الذي قبله أو يشهد له الحديث الذي قبله، وهو يدل على مشروعية الوضوء في الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام.
نعم.
كذلك أثر عليه رضي الله عنه يؤيد هذا. حديث أبي طالب وابن عمر عبد الله بن عمر كلهم قالوا الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ أخذ من الحديث من النصوص.
نعم.
باب الجنوب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن موسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخاطب به؟ قالت ربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
نعم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بتأخير الجنوب والغسل إلى آخر الليل، لكن يتوضأ قبل النوم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، كما سبق حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الجنوب الجنوب ينام إذا أحدنا ينام وأحدنا الغيوب، قال نعم إذا توضأ. الحديث الآخر سابق توضأ في ذكرك، فلا بأس أن يأخذ الجنوب الغسل، لكن يتأكد في حقه أن يتوضأ قبل أن ينام، ويكره في حقه كراهة شديدة ترك الوضوء، حتى قال الظاهرية بأن الوضوء واجب، هو قول قوي لأنه الأصل في الأوامر. وأما ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل ويوتر آخره، نعم هذا جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة النقاط من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وكذلك القراءة كان يكون في القراءة أو الخافض على حسب الحال، إن كان عنده من يتأذى بالجهر كالنائم فإنه الخافض، وإلا لو كان عنده من يتأذى جهر. سلم على عمر بن سيع ذكر
ما تسلم
وغيث بن الحارث بدل
وغيث
عبادة بن الشيء بدل ما تسلم على بدل عبادة بن الشيء وغيث بن الحارث
وعن
الحديث لا رسول الله وما دل على الحديث له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن السنة ربما أخذ اتصال إلى آخر الليل. وكذلك أيضا في الإيثار في أول الليل وفي آخره كان الذي يكون يوسر أول الليل ثم انتهى وصله إلى السحر. نعم
عبادة بن شيء ثقة فاضلة في الحديث
لا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي ذرات بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن مجيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
نعم هذا حديث سبق وأنا أخذه النسائي سبق الكلام فيه أبو الأربعاء هو الحديث الصحة في نظر من أجل الكلام في عبد الله بن الجيد وفي أبيه البخاري رحمه الله تعالى في حديث فيه نظر عبد الله بن الجيد كذلك وابوه من جيد فيه كلام. نعم ومقبول قال في الحرب مقبول في كلام في صحة الحديث والعلماء اختلفوا في صحة منهم من صح حديث من الصحيح ولو صح فهو محمول كما قال النسائي رحمه الله على ما إذا لم يتوضأ محمول على ما إذا لم يتوضأ لأنه ما بس فيه كلب فيه صورة ولا كلب ولا جنب لو صح كما ضوب النسائي رحمه الله باب الجنوب إذا لم يتوضأ فصار هذا الحديث. البخاري رحمه الله كذلك أيضا ضوب قال باب كيف ذهب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ فإذا توضأ زال محشور أما إذا لم يتوضأ فإنه يشمل هذا الحديث. وسبق الكلام على أن قوله لا تخبر في بيتنا فيه صورة ولا كلب هذا مخرج من الصحيحين والمراد بالكلب الكلب غير المألوف الكلب غير الصيد والزرع والغنم والمراد بالصورة صورة ذوات الأرواح ولا يستثنى من هذا الصورة التي المنتهلة وكذلك صورة ذوات الأرواح لا تؤثر غير ذوات الأرواح. وسبق أيضا صحيح أن النبي أذن في الجنوب إذا نام إذا توضأ أن ينام فكيف يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ربما أخر الغسل إلى آخر الليل ثم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب هذا ما يدل على ضعف هذا الحديث. ولهذا اختلف العلماء في صحته ونقرب من هذه اللقطة لا لا هو إن صحت فهو محمول على ما إذا لم يصوب كما سبق. نعم ما يجي الصورة مطلقة أجل لها الضرورة صورة الأرواح ما يجي صح إلا إذا زال الرأس ثم الرأس زال الرأس زال محسوس إذا زال الرأس والوجه ثم استمر القطع زال محسوس. نعم
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق.
حديث أبي إسحاق يعني في رواة عن أبو إسحاق السبيعي وهو متكلم فيه. وهذا الحديث كلام كثير للعلماء والمستنكر من قوله من غير أن يمس سماعا ينام وهو جنب من غير أن يمس سماعا فإن هذا يخالف الحديث الصحيحة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رخص ينام إذا توضأ. يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الغسل آخر الليل ربما في الأول الليل ربما في الآخرة. خلف العلماء في ثبوت هذه اللفظة من غير أن يمس سماعا. أبو داود نقل عن الحسن بن علي الواسطي قال في نقطة يزيد بن هون يقول هذا الحديث وهم من حديث أبي إسحاق يعني قوله من غير أن يمس سماعا. ونقل ابن القيم رحمه الله كلام في هذا للعلماء ورجح ان هذه اللفظه له وهم والصواب كما قال ابن القيم ان هذه اللفظه قل هو لم يسمع عن وهم وغلط من ابي اسحاق وعليه فلا يصح الحديث. الصواب ان هذه اللفظه لم يسمع عن وهم وغلط من ابي اسحاق السبيعي فلا تصح. وعلى هذا فلا يشكل تزول المحلول ولو صح فله جوابان كما قال له رحمه الله. الجواب الاول ان المراد لا يمس انه لا يمس سماعا للغسل لا يمس سماعا للغسل لكنه يمس سماعا للوضوء. والثاني ان المراد انه كان في بعض الاوقات لا يمس سماعا اصلا لبيان الجواز هذا لا صح. والاقرب انه لا يمس والصواب ان هذه اللفظه غير صحيحه لكن لو صح فرضا يحمل على احد الجواب اما ان المراد لا يمس سماعا للغسل أو أنه لا يمس ماء في بعض الأوقات يترك الوضوء لبيان الجواز. في كل حال فالصواب أن هذا الحديث لا يصح وأن هذه وهم كما بين ذلك الأئمة أبو داود وغيره وكما رجح ذلك علماء القيم أن هذه اللفظة وهم من أبي إسحاق الكبير فلا يصح. نعم نعم لكن أبو إسحاق مدلس رحمه الله مدلس على غيره.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.